أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم: في احتفال العيد 69 للقوات المسلحة، البرهان يقول السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث.
مواطنين الكرام، نستقبل في هذا اليوم ذكرى سودنة قيادة قواتكم المسلحة، وبلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث على أيدي ميليشيا المتمرد الخائن حميدتي وأعوانه.
وفي جولتنا أيضا، مقتل وجرح العشرات في نيالة في اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، والمدينة تشهد نزوح كبير للمواطنين صباح اليوم الاثنين.
قتل العشرات من سكان مدينة نيالة وإصابة آخرون مثلهم بطلق طائشة وروائش الدانات جراء الاشتباكات العنيفة التي شهدتها نيالة أمس الأحد 13/8 في الفترتين الصباحية والمسائية ما بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وفي جولتنا أيضا، جولة السودان تقف على أوضاع السودانيين في منطقة بحر دار الأثيوبية.
كانت كل الشوارع مترسة ومقفلة تتريس من قبل سكان بحر دار. بقينا نحن عالقين وما فاهمين الحاصل شنو، وما كنا مستعدين للحاجة دي. كانت في مشاكل بتاعت كيف توفر أكل، وكيف تتحرك من حتة لحتة، وكيف تتصل ذاته بناسك داخل بحر دار يعني.
وحول إعلان حميدتي إنشاء وكالة للإغاثة والعمليات الإنسانية للمواطنين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، جولة السودان التقت مصطفى آدم الناشط في المجال المدني.
قرار اللي صدر أو اللي تحدث عنه قوات الدعم السريع، ما أعتقد في جهة يعني هي يعني مسلحة، سواء كانوا قوات مسلحة أو دعم سريع أو أي نوع من القوات النظامية أو الغير نظامية، أن هي منوط بها يعني تنشئ وكالات أو منظمات أو جمعيات عشان هي تقوم بالعمل الإنساني.
كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو طبنجة، وإليكم عناوين الأخبار اليوم الاثنين 14 من الشهر 8 سنة 2023. الحرب بين الجيش والدعم السريع تدخل شهرها الخامس وتستمر في الخرطوم ودارفور وكردفان. الإمارات تم في تزويدها أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح والذخيرة. استمرار تبادل القصف المدفعي في نيالة بين الجيش والدعم السريع الصباح الاثنين اليوم الرابع، وعدد القتلى المدنيين يتجاوز 20. نزوح نحو 4000 أسرة من أحياء نيالة إلى المحليات المجاورة يوم الجمعة بسبب الحرب. انطلاق أعمال اجتماعات القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري اليوم الاثنين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وزير التنمية الاجتماعية الوضع الإنساني في الخرطوم ودارفور حرج للغاية، ولا نستطيع توصيل المساعدات لمناطق سيطرة الدعم السريع. حاكم إقليم دارفور يوجه نداء للجيش والدعم السريع بوقف الحرب. وزير الداخلية المكلف يؤكد استعادة بيانات السجل المدني كاملة وتركيب ماكينات طباعة الجواز. حصر 15702 عربة منهوبة تم الإبلاغ عنها من المواطنين، ووزارة الداخلية تعتزم نشر قائمة العربات المنهوبة عبر الانتربول. إظلام تام في 5 ولايات بسبب خروج محطة عطبر التحويلية عن الخدمة. غرق طفلين من أبناء النازحين العالقين في وادي حلفة بالولاية الشمالية في مياه البحيرة. تزايد حالات سوء التغذية وسط الأطفال في وادي حلفة بالشمالية بسبب تدني مستوى المعيشة لدى الأسر. الصليب الأحمر يدرب 38 متطوعا من بحري وأم نورمان على التعامل مع الجثث والرفات البشرية. وزارة الصحة الاتحادية تعلن وصول غسالات الكولا الخاصة بولاية النيل الأبيض وولايات كردفان ودارفور إلى المخزن المركزي بكوستي. شكاوى من انعدام أدوية الطوارئ وأكياس الدم ومستلزمات العمليات في مستشفى الفاشر التخصصي للنساء والتوليد المعروف بالسعودي. وفاة عدد من سائقي النقل الدولي المصريين بسبب ارتفاع درجة الحرارة أمام المعابر الحدودية مع السودان. السلطات المصرية تخلص صلاحية تأشيرة الدخول إلى مصر لشهر واحد بدلا من 3 أشهر. السلطات المصرية تطالب جميع السودانيين الذين مكثوا 3 أشهر بتجديد الإقامة وسداد مبلغ وقدره 1700 جنيه. ورشة التعدين في النيل الأزرق توصي بتأمين مشاركة المجتمعات المحلية واستبدال الطواحين الهوائية بالطواحين المائية. وزارة التربية والتعليم تعلن عودة التدريب العسكري للكاديت في المدارس الثانوية بداية من العام الدراسي القادم.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بخطاب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان في العيد 69 للقوات المسلحة. وقال عبد الفتاح البرهان إن بلاده تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث، وإن قوات الدعم السريع متعطشة للسلطة. هذا ما جاء في خطاب البرهان اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس، والذي يوافق الذكرى 69 للاحتفال بسودنة القوات المسلحة. نستمع إلى جانب من كلمة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
مواطنين الكرام، نستقبل في هذا اليوم ذكرى سودنة قيادة قواتكم المسلحة، وبلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث تستهدف كيان وهوية وتراث مصير شعبنا الذي ظل منذ 15 أبريل الماضي يواجه بالصبر وإيمان أبشع فصول الإرهاب وجرائم الحرب على أيدي ميليشيا المتمرد الخائن حميدتي وأعوانه، الذين قادوا أكبر ظاهرة قامت على التضليل والكذب والخداع وتزييف الحقائق وشراء زمم الناس في تاريخ هذا البلد تحت لافتة وراية زيف مؤسسة تسمى بالدعم السريع. استمرت محاولاتهم المستميتة منذ فجر التغيير في 2019 مستغلين ثورة الشعب، ثورة ديسمبر المجيدة، في التمكين وتمرير مشروع قائد الميليشيا الخاص الذي يقوم على نشر الفوضى واختلاق الأزمات الأمنية والاقتصادية واستثمار التجاذبات السياسية للرجوع بالبلاد إلى عهد ما قبل الدولة الحديثة، وليغيم على أنقاض وأشلاء البلاد وشعبها وقواتها المسلحة مملكته الخاصة تحت زيف شعارات استعادة الديمقراطية والحكم المدني. هذه الشعارات التي عايش زيفها شعبنا بأكمله على مدى الشهور الماضية نهبا للممتلكات وقتلا وتنكيلا بالأنفس بلا تمييز، واغتصابا للحرائر، وارتكابا لكل جريمة يمكن يتصورها عقل أو تخطر على بال. فكيف يمكن أن تأتي الديمقراطية بارتكاب جرائم الحرب التي تم ارتكابها في الخرطوم والجنينة وكتم وطويلة وسربة وصليعة ومنواجه وكاس وكل شبر وطئته أقدام المتمردين في البلاد منذ تمردهم المشؤوم؟ شعبنا الكريم، نؤكد لكم ولجميع العالم أن القوات المسلحة ستظل كعهدها على مدى تاريخها الذي يقترب من 100 عام، بأننا سنظل قوات محترفة تقف مع خيارات الشعب وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات، دولة الحرية والسلام والعدالة التي يحلم بها شباب بلادي، بعد توافق نتفادى فيه كل تجاوزات وأخطاء ما قبل 15 أبريل 2023، حتى نصل إلى صيغة سياسية محكمة وعادلة ومقبولة لدى شعبنا، لتصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات التي يختار فيها من يحكمه بجدارة واستحقاق. حينها ستجدون القوات المسلحة إلى جانبكم، ثم تمضي في أداء واجبها الوطني المقدس في حماية الأرض، مواصلة لمسيرة التحديث والتطوير، جيشا واحدا موحدا خالي من أي تشوهات تهدد الأمن الوطني السوداني مستقبلا. مواطنين الشرفاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أحيي شهداء بلادي في كل الحقب، وشهداء معركة استرداد الكرامة، الكرامة الوطنية وحسم هذا التمرد التي ظل يسطر فصولها النابضة بالبطولة والفداء أبناؤكم وأخوانكم في قواتكم المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة وكافة فئات الشعب المستنفرين والمتطوعين الذين بادروا إلى تلبية نداء الوطن بكل ولايات البلاد، حيث امتزجت دماءهم مع دماء أشقائهم في القوات المسلحة والشرطة والأمن. كما نقدم التحية، تحية إجلال وإكبار لكامل شعبنا نساء ورجالا شيبا وشبابا الذين لم تزيدهم هذه المحنة الوطنية إلا عزما وقوة وثقة في قواتهم المسلحة. نعاهدكم جميعا أيها الشرفاء أن نحتفل قريبا جدا وبعون الله وتوفيقه بالنصر المؤزر على هذا التمرد الغاشم، وعلى أن نحافظ على هذا البلد وشعبه، وأن نجنبه مستقبلا مغامرات كل متهور ومغامر، وأن نبدأ ونواصل معا مسيرة البناء وإعادة تأهيل ما دمرته هذه الحرب بإذن الله عز وجل. شكرا لجوار وأصدقاء السودان الذين سعوا معنا ويسعون دوما لإعادة الأمن والاستقرار إلى وطننا الغالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية جنوب دارفور وحاضرتها نيالة، والتي شهدت معارك ضارية مساء أمس الأحد أدت إلى مقتل وجرح العشرات، كما شهدت المدينة نزوح صباح اليوم. المزيد حول أحداث أمس واليوم مع مراسلنا من هناك.
مستمعي ومتابعي الراديو دبنجة الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، وأسعد الله وأوقاتكم بخير وعافية. قتل العشرات من سكان مدينة نيالة وإصابة آخرون مثلهم بطلق طائشة وروائش الدانات جراء الاشتباكات العنيفة التي شهدتها نيالة أمس الأحد 13/8 في الفترتين الصباحية والمسائية ما بين الجيش وقوات الدعم السريع. يوم الأحد كان يوم صعب جدا بالنسبة لسكان نيالة وتحديدا جنوب الوادي، أحياء كرري، غرب الإذاعة، تكساس، موسي، بعض من أحياء نيالة الشمال. تبادل الجيش والدعم السريع إطلاق الأعير النارية بكثافة مصحوب بالقصف المدافع الثقيلة. سقطت مجموعة من الدانات في السوق الشعبي وسط زحمة من الناس، مجموعة أخرى في منازل المواطنين. زرت مستشفى الوحدة جنوب، وجدته ممتلئ بالمصابين. استقبل المستشفى عدد 30 حالة إصابة، توفى منها 3 وتبقى 27 حالة، ولم نتمكن من الوصول للمستشفى التركي وهو الآخر استقبل عدد كبير من الجرحى. أصبحت أجواء مدينة نيالة كلها عكرة، لا تشتم سوى رائحة الدماء والبارود، ولا تسمع صوت غير أصوات الدانات والزخيرة ممزوجة ببكاء الأطفال والنساء. أشرقت شمس يوم الاثنين 14/8 وكان الجو هادئ، ولكن شاهدنا مئات الأسر يخرجون من منازلهم نزوحا إلى خارج المدينة، وخاصة الأحياء المجاورة للقيادة العامة للجيش على ضفاف وادي بيرلي. وأيضا سمعنا قصف ودوي المدافع الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا تجاه نيال الشمال. نسأل الله السلامة والعافية لكل سكان مدينة نيالة.
أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى أثيوبيا، والتي تسببت الاشتباكات بين القوات الحكومية الأثيوبية وبعض الميليشيات المحلية بإقليم أمهرة في أزمة إنسانية على الحدود بين أثيوبيا والسودان، حيث وجدت مئات الأسر السودانية نفسها عالقة لا تستطيع الوصول إلى السودان أو الخروج من بعض المناطق. جولة السودان رصدت أوضاع السودانيين في منطقة بحر دار الأثيوبية، والتقت بكري العجمي وهو أحد السودانيين المقيمين في منطقة بحر دار ليعكس لنا أوضاع السودانيين العالقين هناك. مرحبا بك.
بعد بداية الحرب في إقليم أمهرة نحن قاعدين في بحر دار. في اليوم اللي قبله كان في اشتباكات مدورة في مدينة قندر اللي هي في نفس الإقليم إقليم أمهرة. تاني يوم سمعنا أصوات رصاص، وفي نفس اللحظة أو في نفس التوقيت كانت كل الشوارع مترسة ومقفلة تتريس من قبل سكان بحر دار. بقينا نحن عالقين وما فاهمين الحاصل شنو، وما كنا مستعدين للحاجة دي. كانت في مشاكل بتاعت كيف توفر أكل، وكيف تتحرك من حتة لحتة، وكيف تتصل ذاته بناسك داخل بحر دار يعني. فما كان عندنا إلا إنه نقعد في الفنادق بتاعتنا وبيوت الضيافة بتاعتنا الجيست هاوسز. تاني يوم بدينا نحن الناس اللي قاعدين في بحر دار نعمل في إحصاء للناس السودانيين اللي قاعدين في الفنادق. بدينا جولة وعملنا إحصاء لكل الفنادق اللي في المنطقة بتاعت بحر دار، اللي هي غالبية السودانيين بيسكنوا في منطقة اسمها 03 و 04، منطقتين جنب بعض باعتباره ده الداون تاون بتاع المدينة ذاتها. حصرنا عددية ولاحظنا لأنه في فنادق كثيرة كان فيها سودانيين، مشينا لا لقيناها ما فيها سودانيين. فلما سألنا قالوا الناس دي مشوا المطار، قدروا يصلوا المطار، وفي سودانيين اصلا كانوا في المطار في اللحظه ديك والطيران ما اشتغل، ففضلوا عالقين في المطار لانه منطقه المطار ذاتها كانت منطقه خطره. فاتصلنا بشباب قاعدين في المطار وقلنا لهم يا اخي احنا قاعدين نعمل في رصد لنسجل في اسامي السودانيين والاسر القاعدين في بحر دار، عشان بعد ذاك نتجه للصليب الاحمر او نشوف حكومتنا او نشوف الحكومة الاثيوبية حتتصرف معنا كيف في ظروف الاجلاء دي، لانه ما كان مفهوم اللي حيحصل شنو. ونحن في سعينا ده جمعنا في بحر دار جمعنا حوالي 60 او بالتحديد 58 اسم كلها في مدينة بحر دار. وكان طبعا الرصد شغال، لكن نحن كنا بنشتغل في ظروف صعبة جدا جدا، والحركة ذاتها كانت صعبة. وحصل اتصال مع رئيس الجالية السودانية، وهو بلسانه قال يا أخي أنا عندي اجتماع مع الحكومة الأثيوبية، وعندي اجتماع مع السفير السوداني، وممكن جدا انتوا لو وصلتوا ناس الصليب الأحمر في بحر دار اديتوني التلفون ممكن أنا أدخله في الميتين بتاعنا والمساعي اللي نحن شغالين فيها. في نفس الوقت تم رصد لعدد السودانيين اللي في قندر، وهم كان عددهم كبير جدا جدا يفوق 1500. وجات أنباء إنه توفوا شخصين اللي هو شابة ورجل كبير، ويبدو إنهم كانوا أصلا عيانين يعني. في اتصالنا مع رئيس الجالية وبواسطته هو مع السفير رجع لنا وقال يا أخي الوضع هيفتح يعني، كان في تفاوض بين فانو والحكومة الأثيوبية، والتفاوض ده هيمشي لقدام، وأقلها هيكون في هدنة إذا المطارات والمعابر أو الطرق البرية فتحت يبقى الناس بعد ده بتقدر هي تطلع للحتات الآمنة. إذا ما فتحت الحاجة دي نحن هنوفر لكم إجلاء، ده الوعد بتاعه. وعشان أكون دقيق الكلام ده قاله يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء. تاني يوم من كلامه ده طوالي الشوارع بدأت تتفتح شوية شوية، والمطار بعدها بيوم فتح، وفي ناس طلعت برحلات جوية. وهسي حاليا سمعت أنباء بس ما قادر أكيد بأنه الطريق البري فتح بين بحر دار وقندر. بالنسبة للأوضاع، الأوضاع طبعا هي أصلا أوضاع صعبة قبل الحرب، وجاد عليها الحرب الأثيوبية زادتها صعوبة، لأنه ما كان في مياه بتاع الشرب متوفرة في مناطق ما فيها موية حتى بتاعت الحمامة والشراب. غير كده الشوارع مترسة، الناس ما كانت جاهزة لأنها هي تشتري طعام. وبعد ما الوضع حاليا بقى آمن، في جزء من النازل مشوا على أديس السودانيين بتاع بحر دار، في ناس مشوا على عادس باعتبارها منطقة آمنة، وفي ناس فضلوا يعني متفائلين خير بأنه التفاوض بين فانو والحكومة يمشي لقدام، وفضلوا أنه يقعدوا في بحر دار نسبة لظروفهم هم الخاصة ولرؤيتهم هم. يعني ده الوضع بالنسبة لبحر دار. أما بالنسبة لغندر ما عندي عنا معلومة جديدة، لأنه الاتصال كان مقطوع، الانترنت كان مقطوع، والاتصال ذاته عشان تغذي رصيد وتتصل بزول هناك ما كان متوفر، لأنه كل الدكاكين كانت مقفلة، كل المناطق اللي ممكن تشتري منها رصيد عشان تتكلم مع زول برا. ده الوضع بعد الحرب الأثيوبية ولحد اللحظة دي. معاناة السودانيين قبل الحرب الأثيوبية، هم طبعا أصلا الكلام كلنا عارفينه إنه هم طلعوا من الخرطوم، بعضهم متجه للولايات وبعضهم قرر إنه يطلع من السودان، وفي ناس طبعا اتجهوا للشمال وفضلوا عالقين في حلفة، وفي ناس اتجهوا من ضمن الخيارات لأثيوبيا. والناس اللي اتجهوا لأثيوبيا الحكومة الأثيوبية يعني بتستقبلهم أو بتتعامل معهم نفس المعاملة كأنهم غير طالعين من حرب. يعني انت بعد ما تعبر من القلابات للمتمة بيستقبلوك ناس اليو ان وبخيروك بانك انت دار تدخل لجوء ولا نسجلك في المعسكرات بتحت اللجوء. اذا طلبت يسجلوك في معسكر من معسكرات اللجوء بيسجلوك وبتنتظر في الويتين، وبعد ذاك بيوجهوك في مدة انا ما عارفها كم لمعسكر من معسكراتهم، وهم عندهم معسكرين، واحد على بعد ربع ساعة من النقطة الحدودية بتاعت المتمة، واحد على بعد 3.5 ساعات أقرب لمدينة غندر. الأوضاع بتاعتهم أنا ما عارفة، لكن بتعبر بهم شارع وبتشوفهم هو قاعدين وحالتهم الداخلية ما بتعرف هم بيأكلوا شنو، ما بتعرف وضعهم كيف في الأمطار الغزيرة والبرد بتاع أثيوبيا المعروف. إذا أنت في المتمة قررت أنك تأخذ فيزا فبيتم الإجراء الطبيعي وكأنك ما جاي من حرب، بياخدوا منك $80.
ونختم جولة السودان اليوم بالقرار الذي أصدره قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو يوم الأحد، والقضى بإنشاء الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية للعمل في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع خاصة الخرطوم وكردفان ودارفور، من أجل توفير وتسهيل ووصول الإغاثة وتسيير وتنسيق العمليات الإنسانية. جولة السودان التغت مصطفى آدم الناشط في المجال المدني، مرحبا بك.
نعم شكرا جزيلا. حقيقة أنا أفتكر أن موضوع العمل الإنساني ما حقه يخضع لأي نوع من المجاهدات السياسية. إنشاء أي يعني وكالة إنسانية أو منظمة أو جمعية أو مركز إنساني بيخضع لشروط وقوانين يعني وتسجيل. يعني الآن عندنا في السودان بنعمل بقانون اللي هو 2006، وده 2006 ده قانون الآن بتاع مفوضية العمل الإنساني، وهي التي تخضع لها كل الوكالات أو المنظمات أو الجمعيات أو أي نوع من العمل الإنساني. قرار اللي صدر أو اللي تحدث عنه القوات الدعم السريع ما أعتقد في جهة يعني هي يعني مسلحة، سواء كان القوات المسلحة أو دعم سريع أو أي نوع من القوات النظامية أو الغير نظامية، أن هي منوط بها يعني تنشئ وكالات أو منظمات أو جمعيات عشان هي تقوم بالعمل الإنساني. وده عمل العمل الإنساني أصلا هو يعني هو باعتباره عمل غير حكومي، يعني هو NGOs يعني هي non-governmental organizations، هي منظمات وجهات غير حكومية وما بتعمل في أي نوع من العمل السياسي ومتخذ. فانت اذا كنت يعني جهه سياسيه او جهه يعني عسكريه او ايا كان شكلك، فبالتالي حتعمل في الاتجاهات اللي بتلبي حاجاتك او مع الاتجاه اللي انت مؤمن به، بالتالي بتكون فقدت الحياديه. انا بقول انه العمل الانساني ما حقه اصلا يعني يمشي في اتجاه المزايدات او في اتجاه اي نوع من الغطاء السياسي او العسكري. يخضع العمل الانساني يكون عمل إنساني بحت، تقوم به المنظمات الوطنية، تقوم بالمنظمات الدولية، تقوم به وكالات الأمم المتحدة، وتقوم به الجمعيات، أو يقوم بالمواطنين العاديين في إطار جمعياتهم وأنشطتهم. ده العمل اللي ممكن يكون عمل جيد، وممكن هو يؤدي يعني أنشطه ويغطي الاحتياجات الإنسانية اللي ممكن يعني أصابت الناس المتضررين من جراء الحرب والناس النازحين أو الناس اللي بيعيشوا يعني في منطقة الحروبات. حتى هذه اللحظة الوكالة دي ما شفنا لها شهادة، ما شفنا لها أي يعني مرجعية، يعني هي مرجعية بتاعتها شنو والشهادة شنو مسجلة وين؟ يعني أنت الوكالة لابد تكون عندها مرجعية، المنظمة عندها مرجعية، عندها شهادة عشان أنت تقدر تتعامل معاه، عندها قوانين بتقول إزادة عشان تقدر تتعامل معاه. فيبقى الموضوع، عشان كده أنا بقول إنه العمل الإنساني ده ما يخضع وما يكون يعني يخضع لأي نوع من المجاهدات السياسية. نعم الدعم السريع في مناطق الآن هو تحت سيطرته، سواء كانت في الجنينة ومناطق الناس متضررين ضرر كبير جدا، والآن حتى الناس اللي موجودين الآن سواء كان في معسكرات النزوح من كتم أو من زالنجي أو من غير من طويلة، دي برضو في نزوح وفي مشاكل كبيرة جدا. الناس اللي عايشين في مناطق الخرطوم في نزوح، في ناس الآن خرجت من الخرطوم وهم الآن يعني عدد كبير جدا نزحوا للولايات القريبة والبعيدة، وهم أيضا بيعانوا ودي أيضا محتاجين لدعومات. عشان كده إذا افترضنا أنه يعني أي جهة هي بتقول إن إحنا عايزين ندي الناس اللي إحنا عايشين تحت منطقتنا، فيبقى ده أفتكر ده نوع برضو بيخضع نوع بي يعني معناها ده المجاهدات بتظهر هنا. يعني معناها إذا كنت موجود الآن في أي منطقة بتاعت الحكومة أو منطقة القوات المسلحة، معناها أنا أتمتع بحقوق القوات المسلحة، وإذا كان موجود في المنطقة الثانية برضو يعني هل يطالبوني مثلا بالتأييد ده كان أخذ الدعم ولا كيف يعني مثلا؟ عشان كده أنا بقول الموضوع ده حقه أن يعني يكون بعيد تماما من المجاهدات السياسية. يعني المجاهدات السياسية بتدخل يعني بتضرر أكثر اللي هو المواطن. فأنا يعني بعتقد جازم بأنه نحن في دولة واحدة، الدولة دي يعني فيها قوانين بتضبط العمل فيها، حتى كل الحتال والصراع والحرب ما ألغى القوانين يعني، والعمل الإنساني بدار بقوانين. بالتالي نحن يعني ضروري جدا وكالات الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، المنظمات الدولية كلها بتتعامل مع القوانين اللي هي يعني بتنظم هذا العمل الطوعي والإنساني. يبقى الحديث عن أي حاجة تانية، أي جهة عملت لها مثلا يعني وكالة أو عملت لها مفوضية أو عملت لها، يبقى ده كلام يعني ده إلا إذا دولة تانية، يعني إلا إذا في دولة موازية. لكن إذا نحن في دولة واحدة اسمها السودان والدولة دي بتقطع على قوانين واحدة، يبقى في مفوضية وفي قانون بتاع 2006 وهو ده بنظم العمل الطوعي والإنساني.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.